أسألك وفقتك ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه حتى إنه كان يبيت عنده يقدم له ماء الوضوء، وهذا شرف عظيم أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه طلب الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم كرم أخلاقه وحبه للمجازات بالخير قال له سل، يعني اطلب مني شيئا يقابل او يكافئ خدمتك لي. هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، اراد ان ينفعه بشيء. فكانت همه هذا الرجل عاليه، لم يستغل الفرصه ويطلب من الدنيا ومن مطامع الدنيا، بل طلب ما هو أعلى وأغلى من ذلك، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا هو المطلب الذي طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أطلب منك أن تدعو الله عز وجل وتشفع عنده لي في أن يجعلني مرافقا لك في الجنة، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يستمر معه في الدنيا والآخرة لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني هل لا بد من هذا المطلب؟ ليس لك مطلب آخر غير هذا المطلب؟ هذا مطلب عظيم. فقال ربيعة رضي الله عنه هو ذاك، يعني ليس لي مطلب غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أنا سأفعل وأدعو الله لك، ولكن أنت أيضا ابذل السبب من عندك. يجتمع سببان، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمل هذا الرجل، ليكون ذلك أبلغ في حصول المقصود، وأن الإنسان لا يتكل على عمل غيره، بل هو أيضا يعمل الأسباب. وكثرة السجود معناه كثرة الصلاة، عبر عن الصلاة بالسجود، لأن السجود هو أعظم أركانها، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، القيام في الصلاة أم السجود؟ بعضهم يقول القيام أفضل، يقول القيام أفضل، وبعضهم يقول لا، يقول السجود أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسط فقال القيام أفضل من ناحية الذكر المشروع فيه وهو تلاوة القرآن، والسجود أفضل من ناحية خضوع العبد لربه وقربه من ربه، فتعادلا في الفضيلة القيام والسجود. القيام لأن فيه قراءة القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، والسجود لأن فيه غاية الذل والخضوع لله عز وجل والقرب من الله عز وجل فتعادلا. فلذلك يستحب أن تكون صلاة الإنسان متعادلة، إذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القيام يخفف الركوع والسجود، فتكون صلاته متعادلة كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متعادلة. فدل هذا الحديث على فضل الصلاة وكثرة الصلاة وأن ذلك يسبب دخول الجنة، كما دل الحديث على جواز طلب الدعاء من الغير، التوكل إلى الله في دعاء الصالحين، فإن هذا الصحابي الجليل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن الجنة بيد الله عز وجل لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشفع لهذا الصحابي في دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. كما أن في الحديث أيضا بيان فضل السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وقال كثرة السجود، فدل على فضل السجود كما جاء في الأحاديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال تعالى واسجد واقترب. نعم. لما ذكر في حديث ربيعة ابن مالك فضل الصلاة مطلقة ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر في الرواتب التي مع الفرائض وهي نوع من أنواع صلاة التطوع، نوع من أنواع صلاة التطوع، والنوافل صلاة النافلة على قسمين، صلاة النافلة على قسمين، نافلة مطلقة لا تتقيد بشيء، تصلى بدون تقيد بشيء، هذه تسمى مطلقة، ونافلة مقيدة، نافلة مقيدة، والنافلة المقيدة على ثلاثة أقسام، مقيدة بزمان أو مقيدة بفريضة أو مقيدة بسبب. المقيدة بالزمان مثل الوتر فإنه مقيد بالليل، مقيد بالليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر مقيد بهذا الوقت، وصلاة الضحى مقيدة أيضا بما بين ارتفاع الشمس إلى هذا الوتر، هذا مقيد بزمان، مقيد بفريضة مثل الرواتب التي مع الفرائض، هذه مقيدة بالفرائض، إذا صليت الفرائض تصلى الرواتب، إما قبلها وإما بعدها كما يأتي. وأما المقيد بسبب مثل الكسوف، صلاة الكسوف مقيدة بالكسوف، إذا حصل الكسوف شرعت الصلاة، وإذا لم يحصل الكسوف لم تشرع. تحية المسجد مقيدة بدخول المسجد وإرادة الجلوس فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه مقيدة بسببها دخول المسجد والجلوس فيه. ركعتي الطواف هذه مقيدة بالطواف، ألا ركعتان بعدهما. وهذه وكذلك نافلة الوضوء، الركعتان التي بعد الوضوء يتوضأ الإنسان استحب له أن يصلي ركعتين سببهما الوضوء. فهذه تسمى ذوات الأسباب لأنها مربوطة لأسباب، إن وجدت الأسباب شرعت هذه الصلوات، وإن لم توجد الأسباب لم تشرع. هذه النوافل المقيدة، ومن ضمنها المقيدة بالفرائض وهي التي معنا الآن، تسمى بالرواتب التي مع الفرائض. حديث ابن عمر يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني من النوافل 2 ركعتان قبل الظهر و2 ركعتان بعدها و2 ركعتان بعد المغرب في بيته و2 ركعتان بعد العشاء في بيته و2 ركعتان قبل الصبح في بيته أيضا. فهذه 10 ركعات. وأما العصر فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، وإنما هذه الرواتب مع الظهر مع المغرب مع العشاء مع الفجر، وبين مواضعها من هذه الصلوات: 2 ركعتان قبل الظهر يعني بعد دخول وقت الظهر، و2 ركعتان بعدها. الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها، والعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، والمغرب لها راتبة بعدها، والعشاء لها راتبة بعدها، والفجر لها راتبة قبلها. ثم بين مواضع الأمثلة التي بين الأمثلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب فيها، وأنه يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الفجر في بيته، أدل على استحباب صلاتها في البيوت، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، ولكن الأفضل أن تكون في البيوت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء المسجد قبل الإقامة يصلي تحية المسجد ويجلس، صلي تحية المسجد وما تيسر له ويجلس ينتظر الإقامة. وإن أخر الراتبة القبلية أخرها حتى يأتي إلى المسجد وصلىها بالمسجد فلا بأس، وتغني عن تحية المسجد. والقبلية إنما تكون قبل الظهر وقبل الفجر، أما المغرب والعشاء فإنها بعدية، إن صلىها في بيته فهو أفضل، وإن صلىها في المسجد فلا بأس بذلك. ثم بين أن راتبة الفجر تخفف كما يأتي في حديث عائشة: سحب تخفيفها، وأنها بعد طلوع الفجر لا يصليها قبل طلوع الفجر، إن صلاها قبل طلوع الفجر لم تجزي، لا بد أن تكون بعد طلوع الفجر. وركعتين بعد الجمعة، هذا سيأتي إن شاء الله أن الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما راتبتها بعدها، وأقلها ركعتان كما في هذا الحديث، وأكثرها ست ركعات كما في حديث صلوا بعد الجمعة ست ركعات، وهذا يأتي في باب الجمعة إن شاء الله. نعم. وليست راتبة الجمعة داخلة في العشر التي ذكرها ابن عمر، بل هي راتبة مستقلة بعد الجمعة. نعم. عن ابن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. سبق في حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر، وعائشة تقول أربع. قالوا لأن كلا حدث بما رأى، فابن عمر رأى ركعتين وعائشة رأت أربع، ولا تنافي بين الروايتين. فأقل الراتبة بعد قبل الظهر أقلها ركعتان، وأكثرها أربع ركعات على أكثرها. نعم. وأما ركعتا الفجر فتقدم الكلام عليهما ويأتي أيضا. نعم. وعن هارون
الله
هذا الحديث يدل على مشروعية راتبة الفجر، ويدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وأنه لم يكن يدعهما لا في السفر ولا في الحضر، وأنه قال صلى الله عليه وسلم صلوهما ولو طردتكم الخير. ولما نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يقره وأصحابه إلا حر الشمس، قام صلى الله عليه وسلم وأمر المؤذن فأذن، ثم صلى ركعتي الفجر الراتبة، ثم أمر المؤذن فأقام، ثم صلى الفجر فقضى هذه الراتبة مع الفجر، فدل على محافظته صلى الله عليه وسلم على راتبة الفجر، وأنها لا تترك، وإذا فاتت فإنها تقضى. كما أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله، فقال الرجل إنه لم يتمكن من أداء الراتبة قبل الفجر وإنه يصليها الآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. أما الرواتب الباقية التي مع الظهر والتي مع المغرب والتي مع العشاء، فإن المسافر لا يصليها إذا كان يقصر الصلاة. الذي يقصر الصلاة لا يستحق له أن يصلي الرواتب التي مع الظهر والتي مع المغرب والتي مع العشاء، لأن الله خفف عنه الفريضة، فهو يحب سبحانه أن يخفف عنه فلا يصلي الرواتب. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو كنت مسبحا لأتممت، وكنت مسبحا يعني مصليا صلاة الراتبة مع في السفر لأتممت الصلاة أربعا. فكون يقصر الصلاة وهي فريضة تخفيفا عنه من باب أولى أن يخفف عنه النوافل. السنة في المسافر أن لا يأتي بالرواتب التي مع الفرائض إلا الراتبة الفجر، فإنه لا يتركها لا سفرا ولا حضرا. نعم. هذه زيادة التأكيد، رفعة الفجر يعني الراتبة التي قبل الفجر خيرا من الدنيا بجميع ما فيها، بجميع ما فيها من المتاع والأموال والشهوات والمسار وجميع ما في الدنيا، لا يعادل صلاة راتبة الفجر، خير من الدنيا وخير مما في الدنيا. خير من الدنيا من أولها إلى آخرها، وخير مما فيها مما ترغبه النفوس من الأموال والمساكن والمراكب والملابس وأنواع أنواع الشهوات. ركعة الفجر خير من ذلك كله، هذا مما يدل على تأكد ركعتي الفجر وفضلهما، وأنه ينبغي المحافظة عليهما. نعم. أم حبيبة هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، واسمها رملة. أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وهذه هي كل الغوات 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه كم؟ هذه 12 ركعة. أضافت إلى حديث ابن عمر زيادة ركعتين، فيكون قبل الظهر 4 ركعات. نعم. فيكون المجموع 12 ركعة. بنى الله له بيتا يعني قصرا في الجنة، وهذا فضل عظيم يدل على فضل هذه الروائح التي مع الغرائب، ويدل على مشروعية المداومة عليها إلا في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة كما سبق. نعم. رواية الترمذي فسرت رواية أم حبيبة أن المراد 4 قبل الظهر، ثم تضيف إليه ما جاء في حديث ابن عمر: ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان الفجر، هذه 12 ركعة. نعم. من حافظ على 4 قبل الظهر، هذا في الرواية الأولى، لكن زادت هذه الرواية 4 بعد الظهر. الركعتان اللتان في حديث ابن عمر وزيادة ركعتين تكون 4، فيقول المجموع كم؟ 14 ركعة، 4 قبل الظهر و4 بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، هذه 14 ركعة. نعم. ونعم وعنها
من حافظ على 4 قبل الظهر
وعرض عبادها حرمه الله تعالى على النار. ومعنى حرمه على النار منعه من دخول النار، لأن التحريم في اللغة معناه المنع، التحريم في اللغة معناه المنع. سمي الحرام حراما لأنه ممنوع منه. نعم. هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة 4 قبل، ولكن الحديث فيه مقال، ومن العلماء من يحتج به ويقول له شواهد، ويحتج به على مشروعية صلاة 4 قبل العصر، لكن هذه 4 ليست من الروايات، وإنما هي من النفل المطلق، من النفل المطلق. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب وكرر ذلك 3 مرات ثم قال لمن شاء، وأنه صلى ركعتين قبل المغرب، وأنه رأى الناس يصلون قبل المغرب فلم يأمرهم ولم ينهرهم. فهذه الصلوات التي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء هذه ليست من الرواتب، وإنما هي من النفل المطلق، أو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. فيكون الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء ليست من الرواتب، وإنما هي من الصلاة التي بين كل أذانين، وهو نفل مطلق. نعم.
وقال
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب، وأنه كرره 3 مرات تأكيد، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. قال لمن شاء خشية أن يتخذ الناس سنة، يعني أن يداولوا عليها، وإنما تفعل تارة وتترك تارة. كذلك التي قبل العصر والتي قبل العشاء تفعل تارة وتترك تارة، لا يداوم عليها لأنها ليست من الرواتب. فالإنسان يصليها تارة ويتركها تارة، ولا ينبغي له أن يداوم عليها. فقوله أن يتخذها الناس سنة معناها أن يداوموا عليها ويعتبروها، لأن السنة ما يلازم فعله، ما يلازم فعله، فهذه الصلوات لا يلازم فعلها وإنما تفعل تارة وتترك تارة. نعم.
وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، والمسلم عن ابن عباس قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من يكون من اكوان الهنا
بدون
الف،
نعم، لأن لم تجزم الفعل، وهذا يجزم بحد حرف العلة ينهنى. هذه الروايات الثلاث جمعت بين أنواع السنة التي هي القول والفعل والتقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب، هذا قول، و صلى ركعتين قبل المغرب، هذا فعل، ورأى من يصليها ولم يأمره ولم ينهى، هذا ايش؟ تقرير. إذن فالصلاة قبل المغرب اجتمع فيها أنواع السنة، القول والفعل والتقرير، مما يدل على آكدية ذلك، ولكن لا يداوم عليه حتى يتخذ سنة يداوم عليها، وإنما تترك بعض الأحيان. لا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أن يقوم فقرأ بهم في أم الكتاب متفق عليه.
لا. ركعة الفجر الراتبة التي قبلها أولا لا يجوز فعلها إلا بعد طلوع الفجر، ثانيا أنها تخفف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها حتى قالت عائشة رضي الله عنها أقرأ بأم الكتاب، يعني من تخفيفه حتى إنها شكت في قراءته الفاتحة، فدل على تخصيص ركعتي الفجر، لكنه تخصيص لا يخل، تخصيص لا يخل، تخصيص مع الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها. أما التخصيص المخل والنقر فإنه يبطل الصلاة، لأن الطمأنينة مشروط، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، بدليل حديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصل، ولما بين له قال حتى تطمئن كذا حتى تطمئن، فلا بد أن يكون تخفيفا مع وجود الطمأنينة والإتيان بأركان الصلاة وواجباتها. أما التخفيف الذي ترتب عليه إخلال بأركان الصلاة أو بواجباتها فإنه يبطل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها لكن مع الإسلام يجب أن يلاحظ هذا، دل على تخفيف ركعتي الفجر مع الإسلام. إذن فراتبة الفجر اختصت من بين الرواتب بأمور: أولا ملازمتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. ثانيا الأسماء والصفات، وآية آل عمران في توحيد الألوهية: ألا نعبد مثل قل يا أيها الكافرون، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختارهما من أجل ما يشتملان عليه من نوع التوحيد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. هذا ما يقرأ في ركعة الفجر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على حتة الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
فهذه الأحاديث التي مرت تدل على مسائل عظيمة في الرواتب، في خصوص الرواتب. المسألة الأولى مشروعية الرواتب مع الفرائض، وبيان فضلهما بيان فضلها. بنى الله له بيتا في الجنة رحم الله امر انت على كذا وكذا، هذا يدل على فضلهما، خير من الدنيا وما فيها. ففيه مشروعيه هذه الرواتب التي مع الفرائض وبيان فضلها والحث على المداومه عليها، الا في حال السفر الذي تقصر فيه الصلاه، فانه لا يداوم الا على مصحفي الفجر. ثانيا، الحديث بيان لعدد الرواتب، عدد الركعات، عدد ركعات الرواتب، وأن أقلها 10 ركعات كما في حديث ابن عمر، وأكثرها 14 ركعة، أقلها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وأكثرها 14 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات بعدها، هذه 8 ولا لا؟ وركعتان بعد المغرب هذه 10، وركعتان بعد العشاء هذه 12، وركعتان قبل الفجر هذه 14، هذا أكثرها، هذا هو أكثرها. ثالثا، في هذه الأحاديث بيان مواضع هذه الرواتب من الفرائض، وأنها تارة تكون قبلها، وتارة تكون بعدها، وتارة تكون قبلها وبعدها، الظهر قبلها وبعدها، والفجر قبلها لا بعدها، والمغرب والعشاء بعدها لا قبلها. رابعا، دلت هذه الأحاديث على أن العصر ليس لها راتب، لا قبلها ولا بعدها، وأنه يرغب في صلاة 4 قبلها من باب النفل المطلق، لا من باب الراتبة التي يداوم عليها. خامسا، في هذه الأحاديث آخرية راتبة الفجر زيادة على غيرها من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحضر، بينما كان في بقية الرواتب إذا قصر الصلاة فإنه يترك الرواتب التي قبل الظهر والتي بعد المغرب والتي بعد العشاء. ثالثا، في هذه الأحاديث مشروعية تخفيف راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها حتى قالت عائشة: أقرأ في أم الكتاب أو لا؟ سابعا، بيان ما يقرأ في ركعتي الفجر، في راتبة الفجر، بيان ما يقرأ في راتبة الفجر، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله احد، او في الاولى قولوا امنا بالله، وفي الثانيه قل يا اهل الكتاب. والحكمه في ذلك كما عرفتم اشتمالهما على نوعي التوحيد، توحيد المعرفه والاثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفه والاثبات هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، توحيد الطلب والقصد هو توحيد الالوهيه. نعم. هذا الحديثان فيهما ذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، يعني بعد أداء الراتية، الاضطجاع على الجنب الأيمن. في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. والعلماء اختلفوا في هذا الاضطجاع على أربعة أقوال. القول الأول أنه واجب، وهو قول ابن حزم أن هذا الاضطجاع واجب لظاهر الأمر. القول الثاني أن هذا الاضطجاع غير مشروع ولا يجوز، أنه مكروه. القول الثاني أن هذا الاضطجاع مكروه، وممن أنكره ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، حتى قال ابن مسعود ما باله يتمرغ كما يتمرغ الحمار، أنكر هذا رضي الله عنه. القول الثالث أن الاضطجاع مستحب، ليس بواجب ولا مكروه، وإنما هو مستحب. وهذا الذي اختاره الشارح صاحب سبل السلام أنه مستحب. والقول الرابع أنه مباح، أنه مباح الإباحة لمن كان يقوم من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا من أجل الراحة والاستراحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيتهجد حتى تفقرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول التهجد، فكان يضطجع من أجل الاستراحة والتنشط من صلاة الفجر. فمن كان يقوم من الليل يتعب فإنه مباح له، مباح له أن يستريح هذه الاستراحة. ولو كان لا يقوم الليل سوى قاعد من النوم نيم من المسير ولا تحرك به، لا قام إلا عند الإقامة، لا بيجي على الإقامة إلا شوي، هذا كيف يضطجع؟ يضطجع نعم مرة ثانية وترك صلاة الفجر. يفرحون بهذا القتالة، القتالة يفرحون بهذا، فهذا لا داعي لأنه يضطجع. فهذا وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تطمئن إليه أنه يفعل عند الحاجة، لمن كان يقوم الليل وحصل عليه تعب فإنه يستريح من أجل أن يستجم لصلاة الفجر. أما إذا كان ما قام من الليل فليس بحاجة يعني. مثل ما قال في جلسة الاستراحة التي في الصلاة التي مر الكلام عليها، فهو يفعل الحاجة فقط لا من باب التشريع، وإنما هو من باب الإباحة والحاجة. هذا هو أعدل الأقوال. لكن بعض بلغنا عن بعض طلبة العلم يبالغ في هذا، حتى إنهم يضطجعون في الصف، يجي للمسجد والناس جالسين في الصفوف يقرون ويصلي. لكن بعض بلغنا عن بعض طلبة العلم يبالغ في هذا، حتى إنهم يضطجعون في الصف، يجي للمسجد والناس جالسين في الصفوف يقرون ويصليهم هو يضطجع وسط الصف. ثم يحصل بينه وبين العوام مشادة أو ضرب أحيانا، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. نعم. ويقول أنا بعمل بالسنة. يقول أنا بعمل بالسنة. ثم يحصل بينه وبين الناس مشادة وضرب واستنكار. هذا لا يجوز. حتى لو قلنا أن هذا السنة إذا صار يترتب عليه مفسدة فإنه لا، الدرء المفاسد مقدم على جل المصالح. نعم. فكيف وهو مختلف في مشروعيته خلاف القول؟ الأمر بهذا يحتاج إلى فقه قوية. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا جائز. أقل الوتر، أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا لا سيما إذا ضاق الوقت كما ذكرت وخشيت أن نطلع الفجر فأوتر بواحدة. نعم.
إذا
كان المسافر يكمل الفريضة مع أهل البلد كاملة، هل تصح عنه حتى الرواتب؟ نعم، ليس عليه رواتب ما دام الله المسافر، فإنه ليس عليه رواتب سواء صلى وقصر أو صلى مع المقيم وأتم، لأنه مسافر، كان السفر عليه. نعم. وإذا
تشهد في حديث
ربيعة
رضي الله عنه قوله هو ذاك
وإنه إشارة هو يمان العروف، وهل هذا يحصل بذلك؟ هو ذاك يعني الطلب، هو ذاك يعني الذي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، أي غير هذا المطلب، فقال ربيعة هو ذاك يعني المطلب، ليس هناك غيره. نعم. وإذا تشير قوله
صلى الله عليه وسلم إذا الله له قيل الجنة،
ألا بد أن المحافظة على هذه المواقف ثم القيام بها كلها ويعاد الركعات كاملة في يوم الليلة؟ لا، لا بد منها. هذه الفضيلة لا تحصل إلا لمن أتى بهذه العشر أو الأربع عشرة ركعة. نعم، هذا ظاهر الحديث، من حافظ على من حافظ. نعم. فضيلة
الشيخ، لدينا بعض المحاضرات في الجامعة فلا تذكرون إلا قريب الإقامة من الظهر، فأحيانا نخلص واحدة ركعتين، فهل يجوز قضاء الفائت بعد الصلاة الفريضة أم لا؟
إيش هو؟
لدينا بعض المحاضرات فلا تذكرون إلا قريب الإقامة من الظهر، فأحيانا نخلص
يعني
قبل
الله، قبل الله، لا إلا الراكبة إذا فاتت لا تقضى إلا راكبة الفجر، راكبة الفجر تقضى بعدها، أما راكبة الظهر فإنها لا تقضى بعدها. لا، لأنها سنة فات محلها، القضاء تقضي الفرائض أو ما ورد أنه يقضى من راكبة الفجر. نعم.
بعد
طلوع الفجر، صلاة سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، فإذا كان الأذان على طلوع الفجر صلت الراتبة، وإن كان الأذان متقدما فإنه لم يدخل وقت الراتبة. نعم.
أربعة
في تسليم واحد، واحد، ولكن الأفضل بسلامين هذا هو الأفضل. لا.
وبين الشيخ
وهذا خاص بالنهار، خاص بالنهار. أما صلاة الليل مثل مثل كما يأتي. نعم.
أو صلاة الشيخ صلى الله عليه وسلم أغلب الله تعالى على النار، هل تقرأ الحديث التي في إحدى ركعتين السابقتين أم من أربعة عشر ركعة؟
لا، هو وارد أن الحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعده، فيكون هذا فضيلة خاصة براتبة الظهر. لا. نعم. نعم، هي من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن، لم يحدد فيها سورة معينة، إنما يقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. وبين
الشيخ على
أفضل يوم تجي يوم السبت تقريبا، وآخر السبت غاضر الأهل أن يجعل، هل نستنى أن تأخذ السنة الغواطف يوم السبت؟ ما دام تجي يوم السبت ولا تروح إلى يوم الأربعاء، هذه كم يوم؟ 5 أيام، ما يجوز لك القصر، تأخذ أحكام المقيمين، يجب عليك الإتمام، وإذا وجب عليك الإتمام تأتي بالغواطف، لأن السبت مقيما. نعم.
فضيلة
الشيخ، بعض المصلين يصلي سنة الجمعة 4 ركعات، هل يوجد هناك دليل؟ نعم، 6 ركعات، أو ركعتين، أو 6، أقلها ركعتان وأكثرها 6. أما الاقتصار على 4 فلا أعلم، فليس دليل. نعم، ولكنه جائز، لكنه جائز والله. نعم. من ليس في المسجد كله أمر بصلاة 6 ولم يفصل عنه في البيت، لكن ما في شك النوافل في البيت أفضل، القاعدة أن النوافل في البيت أفضل إلا ما تشرع له الجماعة في التراويح والكسوف والاستسقاء، الذي تشرع له الجماعة المسجد أفضل، أما الذي لا تشرع له جماعة في البيت أفضل. نعم. من أجل البعد عن الرياء، ومن أجل عمارة البيوت بذكر الله عز وجل، تكون بيوت حية مستنيرة بالطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم. فضيلة
الشيخ،
رحمة
الله قبيلة اللفظ والأمر فيما يجعل الموت، فما هو الصالح من أنها متحفة؟
صارت حديث الأعرابي لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس، قال له الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس هناك صلاة واجبة غير الصلوات الخمس، وما عداها فهو تطوع. نعم، ومنه تحية المسجد. نعم.
هي
مراقبة مؤقتة
في
التراويح،
وهل
يجوز
أن
يكمل
المسلم
12 ركعة
بعد العشاء
يحصل له أجر؟ لا، لا يحصل له أجر الرواتب، وإلا ما يحصل له أجر قيام الليل، إذا صلى بعد العشاء 12 ركعة أو 20 أو أقل أو أكثر فلا قيام الليل، يحسب له قيام الليل، أما الرواتب فتفوت بفوات محلاتها. نعم.
قولة الشيء، هل
لنا أي
حكمة
مختبرة
من عدم
الموت
بعد
أحقاق
الأرض أو بعدها؟
الله أعلم، ما رأيت في هذا شيء، ولعل الله أعلم الحكمة في عدم الصلاة الراتبة قبلها، في عدم الراتبة قبلها المبادرة لأدائها في أول وقتها، مبادرة بأداء الفريضة في أول وقتها، أما بعدها فواضح الحكمة، ظاهرة لأنه وقت نهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نعم. نعم. كيف رفض الأمر في
الاستجابة
لحديث أبي هريرة
وليس فيه
ذكر قيام
الليل
بمجرد العقل والاستجابة ونقول إنه من حال الحاجة؟ لا، كان السلف يفعلون هذا، حتى استنكره بعض كبار الصحابة، دل لو أنه مشروع مؤكد ما خفي على ابن عمر ولا خفي على ابن مسعود ولا خفي على كبار الصحابة. وأيضا يا أخي الأمر يختلف، أحيانا يكون الأمر للتهديد، مثل افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، تهديد هذا. وتارة يكون للتعجيل، تارة يكون للتعجيل، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا أمر تعجيل. وتارة يكون للوجوب التشريعي، وتارة يكون للاستحباب، وتارة يكون للإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فالاصطياد ليس بمستحب ولا واجب، وإنما هو مباح. ومثل قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، هذا أمر للإباحة، لأنهم منعوا من البيع والشراء قبل صلاة الجمعة فأبيح لهم بعد صلاة الجمعة. فالأمر يجب أن تعرف أنه له مراتب وأحوال، هم دائما تمسك بالوجوب، تقول الأمر الوجوب دائما، تأخذ هذا قاعدة عامة. نعم.
قال
رسول الله عليه وسلم إذا أمر الله عز وجل أن يصلي عندنا صلاة الفجر، هل في هذا دليل على تحريم الشوارع ولا على قضاء رمضان في الفجر؟ لا، هذا ما هو القضاء. إذا استيقظ يصلي في أي وقت يكون أداء، هذا وقتها بالنسبة له، ما هو قضاء، إنما هو أداء. حتى لو صلى الفجر أصبح هذا أداء، لأن هذا هو الوقت بالنسبة له هو. نعم.
نعم.
نعم. هذا يجبنا عليه في أول الأسئلة، قلنا ما يقضى الرواتب لا تقضى إلا راتبة الفجر، إذا ما تمكن يصليها قبل الفجر فإنه يصليها بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس، أما غيرها من الرواتب فإنه لا يقضى. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
Thank you.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث كلها في صلاة الليل وصلاة الليل يراد بها الليل يراد به ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. كل هذا يسمى بالليل، والمراد بصلاة الليل النافلة التي تفعل بالليل وأما الفريضة فمعلوم فرضيتها وأنها لا بد منها وهي ليست مقتصرة على الليل. الفريضة خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. صلاة الليل على ما مر في هذه الأحاديث التي سمعتم وغيرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الوتر، القسم الثاني التراويح في رمضان، القسم الثالث صلاة تهجد في كل السنة في كل ليالي السنة. وعلى العموم فصلاة الليل فيها فضل عظيم وفيها خير كثير، قد جاءت الأحاديث في الحث على صلاة الليل وأنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة وأنها فيها وأن صلاة الليل تصادف وقت النزول الإلهي في آخر الليل وأنها مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار الذين ينزلون لحفظ أعمال بني آدم وكتابتها. وقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى آخر السورة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل حتى إنه إذا مرض كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، وإذا سافر كان يصلي على الراحلة كما سبق أينما توجهت به راحلته. وقال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المرغبة في قيام الليل. وكما ذكرنا صلاة الليل تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الوتر، تراويح، تهجد. فأما الوتر فالمراد به الفرض، الوتر ضد الشفع مراد به الفرض. وأما الشفع يراد به العدد الزوجي كالاثنين والأربعة والثمانية إلى آخره، والوتر يراد به الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة. فالوتر في اللغة هو الفرض، ولا أهل الحساب يقولون العدد الآحادي أو العدد الأولي. هذا من حيث اللغة. أما الوتر في الشرع فيراد به الركعة المفردة، الركعة المفردة أو العدد المقطوع على فرض كالثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاثة عشرة، هذا هو الوتر في الشرع، هو الصلاة المفردة بركعة واحدة أو بعدد غير شفع. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر وتوعد من تركه كما يأتي، وحافظ عليه صلى الله عليه وسلم فلم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سهرا، كان يحافظ عليه حضرا وسهرا ودائما، ويحث عليه ويأمر به ويعتني به، فهو سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبه، ولكن الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب كما يأتي. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يعني من داوم على ترك الوتر فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، مما يدل على أكدية الوتر وأنه لا ينبغي للإنسان تركه. ووقفه من صلاة العشاء بعد راتبتها إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. ففي أي وقت أوتر في هذه الفترة من أول الليل أو من وسطه أو من آخره قبل طلوع الفجر فقد أوقع الوتر في وقته. فمن كان يقوم من آخر الليل يؤخر في الوتر ويجعله في آخر صلاة يختم به صلاة الليل، ومن كان لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، مما يدل على أنه يحتاط للوتر ولا يتركه. هذا وقته. وأما عدد الوتر فأقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات، بسلام واحد أو بسلامين وهو أفضل، بسلام واحد لأن يسردها ثلاثا ويسلم من آخرها، أو يسلم من الركعتين الأوليين ثم يقوم ويأتي بالثالثة، هذا أفضل. أو يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، أو يوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس في الثامنة يتشهد، يعني بعد الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. فالمجزي ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، هذا هو أعلى الكمال في الوتر. وأما صلاة التراويح ويقرأ في الوتر كما سمعتم، يقرأ إذا أوتر بثلاث يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، لأن هذه السورة تشتمل على ذكر الدنيا والآخرة. ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، لأنها تشتمل على توحيد العبادة توحيد الألوهية. ويقرأ الثالثة قل هو الله أحد، لأنها تشتمل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وفي رواية يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، فإذا فعل هذا بعض الأحيان فحسن، وإن اقتصر على سورة الإخلاص فهذا هو الأكثر. وأما صلاة التراويح فهي خاصة في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعنى قام رمضان المراد به صلاة التراويح، وإيمانا أي تصديقا لمشروعية هذه الصلاة واعتقادا لها، واحتسابا أي طمعا في ثوابها لا رياء ولا سمعة، وإنما يحتسب بذلك وجه الله وثواب الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة السنة القولية. وأما الفعلية فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة التراويح ليالي من رمضان، خرج صلى الله عليه وسلم في الليل، في جوف الليل خرج إلى المسجد، فجاء ناس وصلوا خلفه وصلى بهم وأطال بهم الصلاة. ثم في الليلة الثانية خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فجاء ناس أكثر من أول الليلة الأولى وصلى بهم وأطال الصلاة حتى خشوا طلوع الفجر من طول القيام. ثم خرج في الليلة الثالثة فكثر الناس وتعالموا وملأوا المسجد، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم كما سبق. ثم في الليلة الرابعة اجتمعوا حتى ضاق بهم المسجد فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وقال إنه لم يخف علي مقامكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فثبتت بذلك مشروعيتها، وإنما تأخر صلى الله عليه وسلم لما ذكره من الحكمة، وهي أنه خشي أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها، وذلك من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. فاستمر الناس يصلونها في المسجد في حياته صلى الله عليه وسلم أوزاعا، يعني جماعات متفرقة، واستمر الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صلونا في المسجد أوزاعا، صلي الرجل فيصلي الرجلان بصلاته والثلاثة وأكثر. وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم على ذلك، ثم إنه لما خرج ليلة ووجد الناس يصلون في المسجد جماعات المتفرقين أحب أن يجمعهم على إمام واحد، كما كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها به. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وتميم الداري، فكانوا يصلونها 20 ركعة، كانوا يصلونها 20 ركعة، وذلك لأنهم أرادوا التخفيف على الناس فزادوا في عدد الركعات وخففوا العدد، زادوا في العدد وخففوا الصفة، زادوا في العدد تعويضا عن تخفيف الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأن الناس لا يطيقون طول القياس. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، يركب ويقف عند كل آية ويسأل عند آيات الرحمة ويستعيد عند آيات العذاب، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يسجد سجودا طويلا نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة بخلافة عمر زادوا في العدد وقللوا من الصفة وخفروا من أجل مراعاة أحوال الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فهم خففوها مراعاة ورفقا بالناس، وزادوا في العدد تعويضا عن التخفيف. وهذه من سنة الخلفاء الراشدين، فإن عمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، بل روي عن علي أيضا رضي الله عنه أنه أمر من يصليها 20 ركعة بالناس. هذا من سنة الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وكان هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الزيادة في صلاة التراويح لمن كان يخصص الصلاة. وأما من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 11 ركعة لكن يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل، لكن هذا يشق على الناس. فمن كان يصلي لنفسه أو خلفه جماعة يؤثرون ويرغبون هذا ويصبرون على الإطالة فليفعل مثل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان يصلي بأناس فيهم ضعف ولا يطيقون التطويل فإنه يخفف الصلاة ويزيد في عدد الركعات، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، الأمر في هذا واسع. أما من يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، هذا قول فيه جراءة، فيه جراءة وفيه تبجيع لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وتميم الداري، بل تبجيع للمهاجرين والأنصار لأنهم زادوا في العدد، زادوا عما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والحكمة ما ذكرنا الرفق بالناس ومراعاة أحوال المأمومين عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. وقال: إن منكم منفرين، لما أطال معاذ رضي الله عنه الصحابة الذين يصلون خلفه الفريضة وقرأ بهم سورة البقرة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: إن منكم منفرين، وأنكر هذا التطويل وأمر بمراعاة أحوال المأمومين والرفق بهم وتألف الناس، تألف الناس على الخير وعدم تنفيرهم. فلا بدعة والحمد لله. فلما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب بعد أن كانوا أوجاعا متفرقين، خرج إليهم في الليلة الثانية وهم يصلون خلف إمام واحد، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها، يعني التهجد في آخر الليل. فقوله نعمة البدعة المراد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأن التراويح ليست بدعة، صلاة الجماعة في التراويح خلف إمام واحد ليس بدعة، وإنما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أحياها الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. فالمراد بقوله نعمة البدعة كما قرر أهل العلم البدعة اللغوية، أي الشيء الذي لم يكن له ساعة ثابت يعني في عهد الصحابة في خلافة أبي بكر وخلافة أول خلافة عمر، فهو قال نعمة البدعة أي جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، فإن هذا شيء بديع من ناحية اللغة، وليس المراد البدعة المحدثة في الدين حاشا وكلا، لأن صلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة أو الخامسة، وبين العلة وهي أنه خشي أن تفرض عليهم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمنت هذه المخافة، لأن التشريع والفرضية انتهت في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعه عمر على إمام واحد كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم رضي الله تعالى عن الجميع. هذه صلاة التراويح سميت بالتراويح لأنهم كانوا يرتاحون بعد كل تسليمتين، يتروحون أي يرتاحون بعد كل تسليمتين، فيفصلون بين كل تسليمتين وما بعدهما باستراحة قصيرة، فلذلك سميت بصلاة التراويح. وأما التهجد فإنه مشروع في كل ليالي السنة، ووقته من صلاة العشاء بسنتها إلى طلوع الفجر، أو هو من تغاب الشمس، من غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى صلاة الليل. إذا صلى الإنسان بين العشاءين ما تيسر له فإن ذلك من صلاة الليل، ذلك من صلاة الليل. ولكن كل ما تأخرت فهو أفضل، من أجل أن آخر الليل فيه مصالح. أولا أنه تنقطع فيه الشواغل ويأخذ الإنسان راحته من النوم ويعطي جسمه ما يحتاج من الراحة، ثم يقوم نشيطا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، والناشئة الليل هي القيام بعد النوم، هي القيام بالصلاة بعد النوم، فهذا أفضل من الذي يصلي أول الليل قبل أن ينام. وكذلك في آخر الليل أدعى للإخلاص وأدعى للتدبر، تدبر القرآن وألذ للقراءة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي مواطئة في القلب من لسان في القراءة، وأقوى مقيلة، ولأن آخر الليل وقت النزول الإلهي.